قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة عن ابن عمرو بن جرير عن جرير قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم قرأنا أحاديث؟ طيب ها؟ أربعة. نعم، حديث ابن عمر وثلاثة أحاديث عن جرير وأبي بكر وابن عباس. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس. شك شعبة. وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين، أو قال: وقتل النفس. وليس حصرا للكبائر، ولكن هذه أعظمها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر. حاء. وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي بكر عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. نعم، هذه أعظمها. وقتل النفس، أي التي حرم الله. وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور. هذه ستة أحاديث، هكذا ستة أحاديث كلها في إحياء النفس المؤمنة. الحديث الأول تقدم في كتاب العلم بسند أيسر من هذا إلى شعبة أو نحو هذا، وفيه الإنصات للعلم، وأنه من أسباب الاستفادة، وأن الذي ما ينصت للعلم ما يستفيد من العلم للمتكلم به. ثم هو ليس من الأدب الشرعي. الضجة عند سماع العلم، تشبه بالجاهلية. قال الله عز وجل: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. اجتمع عندهم أمران: عدم الإنصات، والتكلم في القرآن بغير حق. غير حق لا شك، التكلم في القرآن بمعنى أنه شعر، أنه سحر، أنه كذب، أنه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم لتغفر لهم وأصروا واستكبروا استكبارا. دخلوا الباب وقولوا حطة أيضا لم يسمعوا ولم ينصتوا ولم يستجيبوا، دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره حبة في شعره، يهزؤون. هذه نماذج من الأدلة على أن عدم الإنصات للعلم تفويت للعلم، وعلى أن عدم الإنصات للعلم بما في ذلك القرآن والسنة أنه من سنن الجاهلية. لذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإنصات، بل والقرآن أدب الأمة على الإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي الفائدة عائدة عليكم، سماع القرآن والإنصات له رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات ولو في غير الجمعة، ويوم الجمعة لما فيه من الذكر لا سيما وقت الخطبة، كان من تكلم في حال خطبة الخطيب يعتبر لاغيا، ولا خطبة له لا جمعة له، ليس له فضل الجمعة، باعتبار أن هذا سد ذريعة عدم الاستفادة من تلك الموعظة، لأنه إذا أذن في الكلام في ذلك الحين هذا يتكلم وذاك يتكلم فلا يستفيدون، لا المتكلم ولا المتكلم معه، فسدت هذه الذريعة بتحريم هذا الفعل وبطلان جمعة من تكلم حال الخطبة، بل بطلان جمعة من عبث في خطبته في حال سماع الخطبة ولو بالحصى، لأن هذا يشغل عن السماع. والله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فاستمع وأنصت، لا بد من مجموع الأمرين، استماع وإنصات، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أن الأمر المهم ربما كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسمع ويفهم، وقد فعل ذلك في أكثر ما حديث، في أكثر ما موعظة كرر عليهم إذا لم تسمع الأولى تسمع الثانية، والإنصات يوفر. على المتكلم والمتكلم معه من حيث سماع الصوت ومن حيث الاستفادة. وكان بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث استنصت الناس يا جرير في الحديث في كتاب العلم، وأيضا في الذي يليه، نعم حديث جرير، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا أمر مهم لابد أن يفهمه القاصي والداني، ومن حضر ومن لم يحضر، لأنه قد أمر بعد هذه الموعظة أن قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب، ففيه دلالة على أن ضرب المسلم للمسلم هذا كفران، سواء كان ضرب قتل أو دون ذلك، لكنه يتفاوت في الكفران. وهذا الكفران ليس كفرانا مخرجا من الملة ما لم يستحل، وإنما هو كفران حق هذا الأخ المسلم. عجب من بعض طلاب العلم والله الذين ما عرفوا حقوق إخوانهم طلبة العلم، بل حق معلمهم أو بعض معلميهم لفتن تهجم عليهم، فهذه حقوق لا يجوز كفرانها، كفرانها معصية عظيمة. أخوك له عليك حق، لا تكفر حقه، لا تكفر حقه، له حق السلام وله حق العيادة إذا مرض، وحق التشيع إذا مات، وحق النصرة إذا استنصر بما في حدود أمور الشرع، وحق يعني الإعانة والله في عون العبد ما كان في عون أخي. وكم للمسلم على المسلم من حقوق لا يستطيع حصرها، إن كفرت واحدا منها تكون قد كفرت شيئا من حقه ووقعت في محرم. فلا يجوز كفران حقوق المسلمين. من كان له عليك حق إذا كفرت حقه أثمت، والدك له حق احفظ حقه لا تكفره، أخوك المسلم له حق احفظ حقه لا تكفره، جارك له حق احفظ له حقه لا تكفره، ولدك، زوجتك، سائر المسلمين، سائر المسلمين، كل من له حق إن حفظت حقه وما كفرت حقه فإن الله يحفظك ويحفظ عليك حقوقك. وإن ضيعت حقوق الناس تضيع حقوقك، ما ضيعت حقوق الناس حقوقك تضيع في الدنيا، باعتبار أن الناس يعاملونك من جنس معاملتك، وفي الآخرة ربما تذهب حسناتك. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، عامل الناس ما تحب أن يعاملوك، ألا من وال ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير والهدى والسلام والرحمة، ومن عمل بذلك صار من السعداء في الدنيا والآخرة، يحسن خلقه ويستقيم حاله ويستقيم دينه ودنياه بإذن الله عز وجل. فإذا استقام الدين استقامت الدنيا، لأن الحسنات يأتي الله عز وجل بها بعدها بالأرزاق والبركات وصحة الجسم وغير ذلك مما قد يريده الله للعبد. وعبر بالرقاب في هذا الموضع لأنها زمام الجسم، إذا زالت الرقبة زال الجسد كله، فضرب الرقاب أي لأن الموت أسرع فيها، ولأن القتل الضرب فيها أيسر، يزول الجسم، بينما لو ضرب في ظهره في بعض أجزائه الموت ربما يتأخر عنه شيئا ما حتى يريده الله له، لكن إذا زالت الرقبة وانفصل الرأس عن الجسد خلاص زالت الحياة، زالت الحياة. قالوا هذا من السياسة الشرعية، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لأن ضرب الرقاب أسرع موتا. وإلا فلو ضرب أي جزء من أجزائه دخل تحت الحديث وتحت الوعيد المذكور. الحديث الذي يلي عن عبد الله بن عمرو والذي بعدها أيضا عن أنس، وجملة أحاديث في الباب فيها أن الكبائر تتفاوت، فمن الذنوب ما هي ذنوب صغائر، ومنها ما هي كبائر، ومنها ما هي أكبر الكبائر. وأكبر وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به على الإطلاق هو الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كبيره وصغيره أكبر ذنب، كبيره أكبر وصغيره أكبر أيضا من الكبائر. لأنه تنديد للمخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا ند له. ثم حقوق الوالدين، وقد كرم الله حق الوالدين بحقه في أكثر من آية. قضى ربك ألا تعبدوا إلا بالوالدين إحسانا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أدلة كثيرة لأنهما السبب في وجودك بعد الله، ولما لهما من الحقوق الكثيرة. حق الرحمة، حق الرعاية، الرحمة أكثر عند الوالدين، حق الرعاية، حق الإحسان، حق المعروف. فلو أن إنسانا حسب ما هي من الحقوق لوالديه، مثلا الوالد يقول في يوم كذا وكذا الأم أرضعته، هذا حق له، في يوم كذا وكذا أرضعته، في يوم كذا غسلته، في يوم كذا حزنت عليه، في يوم كذا طبخت له، في يوم كذا غسلت ثيابه، عدد بس من هذه الحقوق التي هي معلومة دون ما لا يعلمه إلا الله من الحقوق التي قد تخفى، كم ستكون عليك من حقوق وديون ما تستطيع تحصرها، تترك عملها وتهرول إليك أم وأب كلهم على هذا الحال، رعاية وعناية إلى أن تصير يافعا، وبعد ذلك تعتبره بعض الفجر يعتبر أباه مغفلا كرتونا، أنت الكرتون الذي ما عرفت حق الله ولا حق والديك، فعلا كرتون إن لم تكن تعرف هذه الحقوق المبادئ اليسيرة والعلوم السهلة والحقوق الواضحة، فهذه كرتنة. نعم، بدلا من أنك تعتبر هذا الوالد العامي كرتونا أو فأنت أيضا من باب أولى، أنك ما عرفت هذه الأشياء، بل هو عرف حقك لك وأنت ما عرفت حقك له، حقه لك عليك. تفضلوا.